السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الثلاثاء، وهذا يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر رجب لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده لازلنا نواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع، بستان حقيقة التوحيد، ولازلت أتحدث بفضل الله عن معنى لا إله إلا الله، وقلت بأنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، نفي للآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت، وقد فصلت ذلك، وإثبات للتوحيد، لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يمكن على الإطلاق أن يثبت أو يستقر التوحيد في قلب إلا بالبراءة التامة من كل معبود سوى الله. لابد من التخلية قبل التحلية، فهي تثبت توحيد الربوبية، وقلت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه الأقسام مأخوذة بالاستقراء من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت أدين لله في الوقت ذاته بأن التوحيد لا يتجزأ، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يقول بأنه سيحقق توحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية، أو سيحقق توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية، أو سيحقق توحيد الأسماء والصفات دون توحيد الألوهية والربوبية، أو العكس. لا، بل لابد للعبد المؤمن الموحد أن يحقق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا ما تثبته كلمة التوحيد. ما هو توحيد الربوبية في كلمات قليلة؟ أذكرك بما فصلت في الحلقة الماضية، إفراد الله جل وعلا بالخلق والأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فتوحيد الربوبية أن تقر وتعتقد بأن الله جل وعلا هو الخالق وما عداه مخلوق، وأن الله جل وعلا هو الرازق وما عداه مرزوق، وأن الله جل وعلا هو المدبر لأمر الكون وهو الذي يصرف أمر الكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو المدبر والمهيمن. فتوحيد الربوبية هو أن تقر لله سبحانه وتعالى بكل هذا. ولم ينكر توحيد الربوبية المشركون الأول، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يقرون لله بأنه الخالق. بل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. سبحان الله، هؤلاء هم المشركون الأوائل. نعم، إذا ضاق بهم الحال واشتدت بهم الكروب والأهوال وهم يركبون الفلك وسط هذه الأمواج العاتية والرياح التي تقتلع الفلك والخيام، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، ما تخليكوا على هذا الإخلاص، اثبتوا على هذا التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال ربنا جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة المؤمنة الموحدة، أنه على كل شيء قدير. إذن توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، أقر به المشركون الأوائل ولم ينكروه. وما أنكر توحيد الربوبية من أنكر إلا على سبيل العناد والمكابرة، إلا على سبيل العناد والمكابرة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يتكبرون عن إفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. لكن قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. كبر وعناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأولئك الذين جعلوا للكون إلهين، إلها للظلام وإلها للنور، وهم الذين يعرفون بالثنوية إلى غير ذلك. لكن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية. ولذلك أقول: لا يكفي أن تقر بتوحيد الربوبية، لا يكفي أن تقر بتوحيد الربوبية لله جل وعلا، بل يجب أن تقر له بتوحيد الربوبية. وإذا علمت أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر وأنه المصرف وأنه المهيمن، فلا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره. وهذا هو محل النزاع قديما وحديثا، وهذا هو الباب الذي ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. هذا هو توحيد الألوهية الذي يجب أن نركز عليه، والذي تثبته كلمة التوحيد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله تثبت توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية في كلمات قليلة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، عشان ما تنساش. يعني لو قلت لحضرتك الآن ما هو توحيد الألوهية، تستطيع في جواب مجمل بديع أن تقول هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أو تستطيع أن تقول هو إفراد الله وحده بالعبادة، أو تستطيع أن تقول هو توحيد العبادة في كلمتين. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد العبادة، أي أن أفرد الله وحده جل وعلا بالعبادة، هذا هو الذي من أجله خلقت السماء والأرض والجنة والنار وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، توحيد العبادة. يا الله، هل تعلم أن الكون كله ما خلق إلا لهذه الكلمة، لتوحيد العبادة، لتحقيق توحيد الألوهية، لإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعالوا بنا الليلة لنعيش في هذه الكلمة فقط، أو في هاتين الكلمتين فقط، توحيد الألوهية، الليلة فقط مع هاتين الكلمتين، توحيد الألوهية، كلمة التوحيد لا إله إلا الله تثبت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نعيش مع القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا هو توحيد الأسماء والصفات. كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للطواغيت، فصلت ذلك تفصيلا بفضل الله جل وعلا. تثبت نفي وإثبات، تثبت توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والأمر والرزق والتصريف والتدبير، وتثبت توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. بالعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب إيه هي العبادة؟ خلي بال حضرتك بقى نفصل للادي كده، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله تثبت توحيد الألوهية لله وحده بلا منازع أو شريك. ما هي العبادة؟ العبادة أصل معناها الذل، خلي بال حضرتك، العبادة أصل معناها الذل. يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام مهيئ للسير، طريق معبد أي مذلل وطئته الأقدام. والعبادة أصل معناها الذل، لكن العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فمن أحب إنسانا ولم يخضع له فليس عبدا له، أو فليس عابدا له كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. ومن خضع لإنسان وليس أو لشيء وليس محبا له فليس عابدا له. فإذا زاد الحب لله جل وعلا زادت العبودية، أي زاد الخضوع والاستسلام والخوف والذل بين يديه جل وعلا والانكسار بين يديه جل وعلا. وكلما زاد الخوف من الله وزادت الرهبة وزاد إجلال العبد لربه زاد الحب لله سبحانه. فالإله هو الذي تألهه القلوب حبا وشوقا وخوفا وذلا. فالتأله التعبد والتمسك، والإله هو المألوه، أي الذي تألهه القلوب بالحب والخوف معه. فالعبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الحب ومعنى الذل، فهي كمال الحب لله مع كمال الذل لله، كمال الحب لله مع كمال الذل لله. فمن أحب الله ولم يخضع
فهو كاذب في محبته. ومن خضع لله ولم يحب فهو كاذب في خضوعه وذله واستسلامه. بل لابد أن تكون العبادة متضمنة للحب والخضوع والإذعان والاستسلام معا. طيب ما معنى العبادة اصطلاحا؟ خلاص احنا وقفنا على معنى العبادة لغة. العبادة أصل معناها في اللغة الذل، طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. ما هي العبادة اصطلاحا؟ العبادة اصطلاحا هي اسم جامع، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أقول تاني، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين وصلة الأرحام وطلب العلم والتوكل والإنابة والرجاء والتفويض والخشية وحسن الظن والخوف من الله جل وعلا، كل ذلك وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك من العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها. فالعبادة لا تقتصر على أعمال الباطن فقط أو على أعمال الظاهر فقط أو على العبادات فقط أو على المعاملات فقط أو على أعمال القلوب فقط أو على أعمال الجوارح فقط، بل كل هذا يندرج تحت معنى العبادة. فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني الآن وأنت تتابعني بالورقة والقلم وتحضر بنية مجلس علم تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله، فأنت الآن بفضل الله في عبادة من أسمى العبادات ومن أفضل العبادات وأعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات، أنك تطلب العلم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه عبادة. إحسانك لزوجتك عبادة كما سأبين الآن، بل لقاؤك مع زوجتك في الفراش إن صحت النية، إن صحت النية فأنت في عبادة وأنت في طاعة الله جل وعلا. إن صحت النية وكان العمل على هدي وخلق سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة تسع الحياة كلها. خلي بالك من اللفظ اللي بقولها دي، العبادة تسع الحياة كلها، ليست مقصورة على العبادات أبدا، بل العبادات من العبادة والمعاملات من العبادة وأعمال القلوب من العبادة وأعمال الجوارح من العبادة، تسع الحياة كلها. العبادة تسع الحياة كلها إذا صحت النية وكان العمل موافقا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. أقول حتى لو كنت في لحظة استمتاع بزوجتك في فراش الزوجية الحلال الطيب المبارك، أسأل الله أن يجنبني وإياكم الحرام وأن يحفظنا وإياكم من الزنا إنه على كل شيء قدير. أقول حتى لو قضيت هذا الوقت الماتع مع امرأتك في الفراش إن صححت النية فأنت في عبادة. ما دليلك على هذا؟ ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وأهل الدثور أصحاب الأموال، أصحاب الأموال الأغنياء، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يعني أمرتنا بالصلاة فصلى معنا الأغنياء، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. كسبوا في المسألة دي وسبقونا في هذا الباب. أنت أمرتنا بالصلاة فصلى معنا الأغنياء، أمرتنا بالصيام فصام معنا الأغنياء، أمرتنا بالأعمال الطيبة فعمل معنا الأغنياء، وهذه الأعمال لكنهم سبقونا بالصدقة بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع اللي جاي دي: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع في اللغة يطلق على الجماع أو على الفرج. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. انظروا إلى فضل الله جل وعلا. أنا أود أن أركز وأصل لإخواني وأخواتي في الأمة أن العبادة لا تقتصر على الصلاة ولا على الصيام ولا على الزكاة ولا على العمرة ولا على الحج ولا على الذكر، كل هذا من العبادة، بل والمعاملات وأعمال الباطن من العبادة، وأعمال القلب من العبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. حياؤك فقط من العبادة، بل شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، بل إماطتك الأذى عن الطريق من العبادة، من العبادة التي تتقرب بها إلى الله. بل لقد دخلت امرأة بغي أي زانية أن الجنة في كلب، في كلب، ودخلت امرأة النار في هرة. فالعبادة تسع الحياة كلها، ومقتضى الإيمان ومقتضى العبودية، خلي بالك، مقتضى الإيمان والعبودية أن يقول الرب جل جلاله المعبود وحده بلا منازع أو شريك، أن يقول سبحانه: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد لربه: سمعت وأطعت. هذا هو مقتضى العبودية. العبد فوق أي أرض وتحت أي سماء، شعاره السمع والطاعة، يمتثل أمر ربه ويجتنب نهيه ويقف عند حدوده، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، لا يقدم هواه على أوامر ربه ومولاه، لا يقدم العبد هواه على أوامر ربه ومولاه، بل هو خاضع محب لربه سبحانه، مستسلم لحكمه، لأمره، لنهيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو المؤمن بكل أسف. من خلال هذا الفهم لحقيقة العبادة نرى كثيرا من الناس قد وقع في فهم خاطئ ناقص لحقيقة العبادة. نقدر نصنف مع بعض كده الناس
من حيث رؤية هؤلاء أو من حيث فهم هؤلاء للعبادة أستطيع أن أقسم الناس إلى عدة أقسام أو إلى عدة أصناف. الصنف الأول أو الصنف الأول كلاهما صحيح، صنف من الناس فهم العبادة فهما صحيحا على مراد الله ورسوله، وصرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من إخلاص واتباع إلى الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك، وهؤلاء هم أتباع الرسل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. لا تاني، بتقول أول قسم إيه؟ أول صنف، خلي بالك معنا من التصنيف ده، أول صنف من أصناف الناس فهم العبادة فهما دقيقا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من الإخلاص والاتباع، صرفها إلى الله جل وعلا الذي يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك، امتثالا عمليا من هذا الصنف الكريم إلى قول ربهم جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هؤلاء الكرام هم أتباع الرسل في كل زمان ومكان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. هؤلاء هم أهل التوحيد الخالص، هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم أبناء الطائفة المنصورة، هؤلاء هم أبناء الفرقة الناجية، هؤلاء هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة، هؤلاء هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة، هم أهل التوحيد، هم أهل النجاة، هم الطائفة الناجية، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم سعداء الدارين، هم أتباع الرسل الذين حققوا التوحيد وصرفوا العبادة للعزيز الحميد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب. الصنف الثاني، تعال ناخذ الصنف المقابل لده مباشرة وبعدين ندخل على الأصناف بينهما. هذا الصنف الموحد. الصنف الثاني هو الصنف الذي كفر بالله جل وعلا ولم يذعن لله ولم يفرد العبادة ولم يفرد ربه وحده بالعبادة، بل وأشرك به تبارك وتعالى، وتعالى الله عن هؤلاء الظالمين علوا كبيرا. صنف كفر بالله وتكبر على الله واتخذ أندادا من دون الله، كما قال ربنا جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صنف، اسمح لي أن أطيل النفس معه قليلا، صنف أعرض عن الله وتكبر على الله وكفر بالله وأشرك بالله، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. صنف اتخذ آلهة باطلة مكذوبة مدعاه وصرف لها العبادة من دون الله الخالق الذي يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك. فصنف منهم من عبد الشمس مع أنها مخلوقة للخالق، مع أنها من خلق الخالق جل جلاله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم.
الذي خلق السماوات بكل ما فيها من الأقمار والكواكب والنجوم هو الخالق، فكيف تعبد مخلوقا للخالق جل جلاله؟ كيف لا تصرف العبادة لمن خلق الشمس؟ قال سبحانه: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يبقى صنف عبد الشمس، هذا الصنف المقابل لصنف الموحدين، أسأل الله أن يجعلنا من الموحدين، هذا الصنف الذي كفر برب العالمين وعبد آلهة كثيرة باطلة، من هؤلاء من عبد الشمس. يا الله، أين العقول؟ هل تصدق معي أن الهدهد، أن هذا الطائر أنكر على أصحاب هذه العقول التي عبدت الشمس من دون الله؟ معقول هدهد؟ آه. قال الله جل وعلا حكاية عن نبي الله سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. آيات جميلة في سورة النمل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه، لكن سليمان حاكم حكيم، نبي حكيم، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. طيب، لابد أن يستثني حتى لا يضع نفسه في حرج بالغ، حتى مع الهدهد أو مع بقية أفراد مملكته الواسعة. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. شايف القيد الجميل ده، أو الاستثناء الرائع ده، أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اسمع بقى الهدهد بيقول ايه، زعلان، بل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يعلن الهدهد عن غضبه للتوحيد الذي تعدى عليه هؤلاء في هذه المملكة الكبيرة، مملكة سبأ. فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا الله، الهدهد زعلان، الهدهد حزين على التوحيد الذي دنسه البشر. إزاي يسجدوا للشمس؟ كيف يسجد هؤلاء للشمس والله تبارك وتعالى خالق هذه الشمس، والذي يستحق أن يسجد له، والذي يستحق أن يعبد وأن يفرد وحده بالعبادة؟ وقوم آخرون عبدوا القمر والكواكب، وهم قوم إبراهيم، وهم قوم إبراهيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هو يريد أن يقيم الحجة على قومه. خلي بالك، ده مناظرة ومحجة بارعة من إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم
إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله. ومن هذا الصنف من عبد التماثيل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل ومن هذا الصنف من عبد العجل. العجل العجل عبد قديما ولا زال يعبد في عصر الذرة، لا زالت البقرة تعبد في عصر الفضائيات وفي عصر الإنترنت، وعبد العجل قديما. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال الله في شأن الشامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم، أعوذ بالله، فقالوا هذا أي بنو إسرائيل، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لن نبرح عليه عاكفين أي عابدين حتى يرجع إلينا موسى. ومن الناس من وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال أيضا ما علمت لكم من إله غيري. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، لا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا كفؤ له ولا ند له ولا شبيه له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جل جلاله، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تصدق معي أنهم كانوا يعبدون الحجر، فإن وجدوا حجرا أفضل من الأول ألقوا الأول وعبدوا؟ روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني، فإذا لم نجد أتينا بكومة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا عليها وطفنا بها أي لنعبدها من دون الله جل وعلا. إلى هذا الحد. نعم، أين العقول؟ لا أدري. الحمد لله الذي هدانا للتوحيد، وأسأل الله أن يثبتنا على التوحيد وأن يختم لي ولكم بالتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طب ارجع معي كده للتصنيف. يبقى صنف عبد الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من الإخلاص والاتباع لله جل وعلا. الصنف الآخر المقابل هو الصنف الذي كفر بالله وعاند وأعرض واتخذ مع الله أو من دون الله أندادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغتفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك مصرا عليه، أما من خلع رداء الشرك على عتبة الإيمان في أي لحظة من ليل أو نهار وأقر بلسانه وصدق بجنانه وترجم بجوارحه وأعماله وأركانه، فالله جل وعلا يفرح بتوبته وأوبته وهو الغني عن العالمين.
أما إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن عاش على الشرك مصرا عليه ومات عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، لما نزل قول الله تعالى ومن يشرك بالله، لما نزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم، علمنا أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك الأكبر لمن مات عليه مصرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الآية قد نزلت في حق أبي طالب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية وأبي أمية لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين أبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك مصرا على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت عمه وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية التي ذكرت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما من خلع رداء الشرك في حياته قبل الغرغرة وتاب إلى الله وردد لسانه كلمة التوحيد وصدق جنانه وترجمت أعماله وجوارحه وأركانه، ما صدق الجنان وما ردد اللسان، فهذا موحد بفضل الله جل وعلا، يفرح الله بتوبته وأوبته وتوحيده في أي لحظة من ليل أو نهار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. من؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت الآية والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبوا للنبي وقالوا: يا رسول الله، نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا نطيقها، فمن منا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنون، يعني ليست الآية كما فهمتم أنتم. ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يقصد لقمان، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي الظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم هنا بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى صنف أشرك بالله وهذا الشرك الأكبر لا يغتفر أبدا، كما بينت وفصلت بالدليل من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. طيب، وصنف وحد الله وصرف العبادة لله، وصنف أشرك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أكثر أهل الأرض. إيه بقى الإحصائية الخطيرة اللي انت جابها دي يا مولانا؟ الصنف الثاني اللي بتقول أشرك بالله، بتقولهم أكثر أهل الأرض. نعم، ده إحصائية خطيرة. نعم، هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. شرعا يعني بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، وقدرا تقدير العزيز العليم. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، إلى غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله عنهم: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة ثابتة بالدليل القرآني والنبوي، وهي حقيقة قدرية، قدرية كونية كما ذكرت، وحقيقة ثابتة بالشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت الآن إلى أهل الأرض لوجدت أكثر أهل الأرض قد أشركوا بالله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك أقول: من هنا تبرز كرامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرز مكانة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، أنا أعلم أن الأمة فيها الظالم لنفسه، يعني الأمة الآن فيها الظالم لنفسه، وفيها المقتصد، وفيها السابق بالخيرات، وفيها أهل المعاصي من أمثالي، وفيها أهل الذنوب من أمثالي. لكن إذا أردت أن تقف على كرامة الأمة فانظر إلى أمم الأرض كلها، لن تجد على وجه الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه حقيقة قرآنية أيضا، كما قال ربنا جل وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث صنف فهم العبادة. بين الاثنين بقى هنذكر صنفين كمان، بين هذين الصنفين، من وحد الله وصرف العبادة لله، وبين هذا الصنف الخبيث الذي كفر بالله وأشرك به وقع في الشرك الأكبر، سأذكر صنفين اثنين بين هذين الصنفين. صنف ثالث فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، بمعنى ظن أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج، الحمد لله كذا تمام ورضا أوي الحمد لله، أما في المعاملات لا يعنيه أن يقف عند الحلال والحرام، عند الأمر والنهي والحد. لا حرج أن يأكل الربا، لا مانع أن يتعامل أن يأكل أموال اليتامى، لا مانع أن يأكل أموال الناس ظلما بالباطل بالرشوة أو بالسرقة أو بالغصب أو إلى آخره، يعاقر الزنا، يشرب الخمر، امرأته عارية، بناته متبرجات عاريات، لا حرج عنده في أي شيء. الله، ألم تخرج الآن من بيت الله جل وعلا؟ أيوة مولانا، هذه نقرة وهذه نقرة، ده موضوع ثاني خالص. أنا في المسجد راجل بصلي وراجل، لكن تقول لي بقى إيه دخل الإسلام يا مولانا بالربا؟ ما علاقة الإسلام بشواطئ البحار؟ نبقى عراية ولا لبسين؟ إيه دخل الإسلام في المسألة دي؟ ما علاقة الإسلام بمالي أنا؟ أجمع منين ولا ودي فين ولا أجيب منين؟ أنتوا بتدخلوا نفسكم في اللي مالكوش فيه ليه؟ ما علاقة الإسلام بالإعلام؟ ما علاقة التوحيد بالاقتصاد؟ ما علاقة التوحيد بعلاقاتنا الخارجية مع المسلمين ومع غير المسلمين؟ ما علاقة التوحيد بهذا؟ فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، وحبس نفسه في العبادات، وقصر العبادة على جانب العبادات، ونسي أن العبادة تسع الحياة كلها، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الدين والتوحيد له حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا، التوحيد له حكم في حبنا، في بغضنا، في ولائنا، في برائنا، في عطائنا، في منعنا، في انفاقنا، في امساكنا، في زواجنا، في تطليقنا، في فرحنا، في طرحنا، في اعلامنا، في تعليمنا، في شواطئ بحارنا، في ملابسنا وملابس أولادنا وبناتنا ونسائنا، في علاقتنا بأعدائنا من غير المسلمين وبالمسلمين من العصاة والموحدين، التوحيد له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، فلا ينبغي لكم أن تخضعوا وأن تذعنوا لأمر من الأوامر يتفق مع أهوائكم، وأن تدعوا أوامر أخرى لا تتفق مع أهوائكم ورغباتكم. لا، يا أيها الذين آمنوا، يا من وحدتم الله، يا من آمنتم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس من حقكم أن تختاروا لأنفسكم من المناهج والأوضاع والقوانين ما يتفق مع رغباتكم وأهوائكم، وأن تتركوا منهج رب العالمين. وليس من حقكم أن تأخذوا من كتاب الله آية وأن تدعوا بقية الآيات، أو أن تأخذوا من سنة رسول الله حكما وأن تدعوا بقية الأحكام. لا، بل المؤمن والمؤمنة ليس له خيار واختيار مع ربه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله الله. قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. مقام إحسان تسليم، وبعدين عدم وجود الحرج في الصدر مقام إيمان، وتحكيم الرسول في كل شيء مقام إسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جميل، هذا هو المؤمن وهذه المؤمنة. يبقى صنف فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا ما ينفعش، لابد أن تصرف العبادة كاملة إلى الله عز وجل في العبادات وفي المعاملات وفي أي أرض أنت وتحت أي سماء كنت. العبادة الظاهرة والباطنة لله جل وعلا، دين الله يحكمك أينما كنت، ما لكش اختيار. أنت وحدت العزيز الغفار، لا خيار لك مع حكم الله ورسوله، خلاص السمع والطاعة، ما عليك إلا أن تسمع عن الله وعن رسوله وأن تسلم قلبك وعقلك وكيانك كله لربك جل وعلا، أن تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمغسل كالميت بين يدي مغسله، لا حول له ولا قوة. أيوة يا أخي، ما دمت قد وحدت الله، الله يقول لك افعل سمعا وطاع، لا تفعل سمعا وطاع، هذا حد لا تتعداه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، سمعا وطاع. هذا هو المؤمن، وهذا هو مقتضى العبادة والعبودية، أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. يبقى صنف ثالث فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، وحبس العبادة في بيوت العبادة، يطلع خارج المسجد ترى إنسانا آخر لا علاقة له البتة بما كان عليه في بيت الله، جريء على الحرام، جريء على الربا، جريء على أكل أموال الناس بالباطل، جريء على أكل أموال اليتامى، جريء على شرب الخمر، جريء على الزنا، جريء على عمل قوم لوط، جريء على الحرام بكل صوره وأشكاله وألوانه، وربما يصلي وربما يعتمر وربما يؤدي الحج كل عام، ويرجع يقول لك ايه هي ديتها بس كمان حجة وخلاص. لا 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 لا، والله لا تدري، والله ما تضمن، وأخشى أن يكون هذا منك استخفافا بالله جل جلاله، أخشى عليك أن تكون بهذا مستخفا بربك سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى صغر المعصية وإن كانت صغيرة، ولكن انظر في حق من عصيت، انظر في حق من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الذنوب والمعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صنف رابع، صرف العبادة لله، جميل، لكن اسمع بقى، لكنه عبد الله على غير هدي وسنة رسول الله. خرب ما فعل، أفسد ما عمل. النية لله، عبادتي لله وذكري لله ونسكي لله، لكنه عبد ربه وصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن على غير سنة، على غير هدى، على غير هدي النبي، ليس متبعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعبادته لا تقبل، مردودة عليه. ليه؟ الرجل كان خالصا. أيوة، ما هو لابد أن تكون خالصا متبعا. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. أقول الكلام الغالي ده كمان مرة، أقول الكلام اللي يكتب بماء العين ده كمان مرة: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. ما نقول لحضرتك كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى صنف عبد الله لكن على غير هدي رسول الله، عبادته مردودة، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا على هدي عبده وحبيبه المصطفى ونبيه المجتبى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود على رأسه، ليس كما قال أحد إخواننا فهو رد أي مرتد، لا، فهو رد أي فهو مردود على رأسه، لا قبول له من الله عز وجل، إذ لابد من الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هذه العبادة وهذه أركانها وهذه شروط قبولها، وهؤلاء هم أصناف الناس في العبادة، وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، أو هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهذا ما تثبته كلمة التوحيد. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات مع لا إله إلا الله. أواصل السيرة في هذا البستان اليانع المافع في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم التوحيد على مراد الله ومراد رسوله، وأن يوفقنا وإياكم للعيش به وللعيش عليه، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين مع سيد الموحدين وقدوة المحققين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
انتهى الوقت وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي،
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار،
وإن تطيعوه تهتدوا.
صلى الله عليه وسلم شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله.
القناة مظلة تظلل غاية المسلمين جميعا.
أنا أهني، لا أهني المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله،
يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله،
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن
أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا.
ينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يبسطون الحق.
أنا منكم وأنتم مني،
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
منتدى الحكمة يحاور ضيوفه وسام عبد الوهاب. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجيب على بعض الأسئلة، وأستهل الإجابة بأسئلة الرسائل القصيرة، وهي كثيرة جدا بفضل الله جل وعلا بين يدي، وسأمنح فرصة ومجالا لإخواني وأخواتي أن يسألوا عبر الهاتف إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وما يدل الخلق به عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كانت ابنتنا جزاها الله خيرا قد سألت في الحلقة الماضية سؤالا جميلا، ألا وهو كيف أحسن الظن بالله وكيف آمن مكر الله، وكنت وعدت أن أفرد له وقتا كافيا، لكنني أرى الأسئلة بين يدي الليلة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن أجيب جوابا مختصرا ليس مخلا إن شاء الله تعالى، فأقول في كلمات قليلة أيتها البنت الفاضلة وأيها الإخوة والأخوات، حسن الظن بالله لا يكون إلا مع العمل. حسن الظن بالله، حسن الظن بالله والأمن من مكر الله تبارك وتعالى لا يكون إلا مع العمل، لا يكون إلا مع امتثال الأمر واجتناب النهي والخوف الحقيقي من الله. فإحسان الظن لا يكون أبدا بترك العمل. من ترك الأمر والنهي وتجاوز الحد ولم يعمل ولم يجدد الأوبة والتوبة إلى الله، ثم ادعى أنه يحسن الظن بالله فقد كذب. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، اسمعي خلي بالك، وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا هو حسن الظن. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أما أن يفعل العبد المعاصي
ليلا ونهارا ولا يجدد التوبة والأوبة. ما فيش حرج يعني إذا ارتكب المعصية فهو ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لكن الحرج أن يظل على المعصية دون أن يجدد التوبة والأوبة. مع هذا قد يتبجح الواحد منا مع معصيه وذنوبه وعدم توبته وأوبته وعدم خوفه وذله وانكساره بين يدي الله، قد يتبجح ويقول احنا نحسن الظن بالله. لا يا أخي، إحسان الظن بالله مع عملك وخوفك، إحسان ظنك بالله يكون مع عملك وخوفك وانكسارك وذلك بين يديه تبارك وتعالى. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وهذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وليس من كلام الحبيب النبي كما قال بعض يعني من ينسبون إلى العلم. هذا من كلام الحسن البصري، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. روى الطبراني وغيره بسند صحيح في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. الله، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. هو ده، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. قيل للحسن البصري إننا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير، أي من شدة الخوف، فقال إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا ثم يدركك الخوف في الآخرة. فحسن الظن بالله أخي الكريم وأختي الفاضلة يكون مع امتثالك لأمره، اجتنابك لنهيه، وقوفك عند حدوده، اجتهادك في العمل، اجتهادك في الطاعة، اجتهادك في العبادة، زلت قدمك في بورة معصية جدد التوبة والأوبة، وأنت تحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه سيغفر لك، أنه سيجبرك، أنه سيجبر كسرك، أنه سيستر عيبك، أنه سيغفر ذنبك، أنه سيقبلك. هذا هو حسن الظن الذي ينجو به العبد. أما أن لا أصلي، لا أصوم، لا أزكي، لا أحج، لا أعمل، ومع ذلك أتجرأ على الله وأقول أنا أحسن الظن بالله مع عدم العمل، فليس هذا من باب حسن الظن، بل هذا من التألي والجرأة على الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. هذا هو حسن الظن، فالمؤمن على وزن، لا يأمن مكر الله أبدا. أفأمن مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية الكافرون. فالمؤمن لا يأمن مكر الله تعالى، لأنني لا أدري بأي شيء سيختم لي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، اللهم ارزقني إياكم حسن خاتمة. فالمؤمن يظل يعمل ويحسن الظن بالله، إن زلت قدمه في بورة معصية وعاد إلى الله وتاب إليه أن الله سيقبله، وأن الله سيجبره، وأن الله سيغفر له، وهو في ذات الوقت يعمل إلى أن يلقى الله على طاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومع ذلك فهو لا يأمن مكر الله عز وجل. أما الرواية المشهورة على ألسنة الكثيرين عن أبي بكر رضي الله عنه لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمية في الجنة، فقد ذكرها، رواها أبو نعيم في الحلية وغيره، ويا ليست صحيحة، لا تصح، لا تصح. لكن المؤمن يعمل وقلبه معلق بالخاتمة، يخشى من الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. وطبعا لو أفرطت يعني أدلة وأمثلة كثيرة على ذلك لطال الوقت جدا، لكن أكتفي بدليل واحد فقط في صحيح البخاري، أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، وعثمان بن مضعون ممن شهد بدرا، ولعلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعثمان بن مضعون ممن شهد بدرا، ممن ذكر فيهم هذا الحديث الجميل. وعثمان بن مضعون هو أول من دفن بالبقيع، وثبت في مسند الإمام أحمد، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف إسناد هذه الرواية، إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد صحح إسنادها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد موته وبكى حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. ويا لها والله ممن قضى ومن كرامة أن يلقى عثمان بن مضعون ربه على خديه دموع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أن تتصور معي هذه المكانة وهذه الكرامة وهذه المناقب. ومع ذلك لما مات عثمان قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لأم العلاء: وما يدريك أن الله أكرمك؟ قال: سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ قالت: سبحان الله، فمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أرجو له الخير، ووالله، الرسول يقول: ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يبقى القضية أخواننا بقى من الواحد ما يفردش صدره يقول لك أنا داخل الجنة حد. حد في إيه يا مولانا؟ حد في إيه؟ يا تبتشوا بطاطا، ده دين وموضوع خطير. هذا رسول الله خايف، والله ما أدري وأنا رسول الله، هذا من باب التواضع وهضم حق النفس. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وطبعا لو ذكرت كلاما عن الصديق وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن سفيان الثوري وعن معاذ بن جبل وعن الشافعي وعن أحمد، كلام يعني شيب يشيب. فأنا عاوز أقول إحسان الظن لا يكون إلا مع العمل، إلا مع مثال الأمر، إلا مع اجتناب النهي، إلا مع الوقوف عند الحد، مع الخوف من مكر الله، مع الخوف من سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم. لكن أبشر بكلام النفيس اللي الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقناكم حسن الظن به، وأن يرزقنا ياكم العمل بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، لو في أسئلة على الهاتف نستقبل بعضها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله أني أحبك في الله، وأسأل الله العظيم أن يعلي من شأنك.
آمين يا رب.
دي احنا حكي سؤالين بس. السؤال الأول: ما حكم طواف الوداع في العمرة، مع العلم أنني طفت طواف الوداع ثم صليت الجمعة وانصرفت مباشرة؟ والسؤال الثاني: لي والد يعني توفى منذ فترة وقد أدى فريضة الحج، فهل من البر أن أدي لي عمرة بالجامعة عنه يعني؟
طيب، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
طيب، بارك فيك. أحبك الذي أحبني فيه. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم، تفضل.
السلام ورحمة وبركاته. ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
كل سنة حضرتك طيب. ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
امين يا رب.
عندي سؤالين حضرتك.
نعم.
لو سمحت، مهنة مشرفة الباص حلال ولا حرام؟
نعم، لا
اسمع. مهنة مشرفة الباص.
مشرفة الباص؟
اه. طيب. المدرسة الخاصة.
اي نعم.
حلال ولا حرام؟
طب.
والسؤال الثاني حضرتك: وقت الصلاة المكروهة.
نعم.
وقت الصلاة المكروهة.
اي صاد.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. طيب، نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
أي السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياكم الله.
معك ابو عمار.
مرحبا، لو تفضلت صوت يا ابو عمار.
لو سمحت، كيف صلاة القصر؟
كيفية صلاة القصر؟
جزاك الله خير.
هل نستقبل اتصالا اخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب
ممكن اخذ موبايل الشيخ محمد حسن؟
طيب، سؤال مهم جدا جاءني عبر الرسائل القصيرة. يقول يا شيخ محمد، استحلفك بالله ان توجه كلمة الى الشباب مدمن المواقع الجنسية على شبكة الانترنت، ويريت يا شيخ تفرد في ضوابط الانترنت للرجل والمرأة. بالله عليك يا شيخ، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه من فتن الشهوات والشبهات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا أعلم أن شبابنا الآن يعيش في بحر لجي من الفتن، يغشاه موج من الفتن، يغشاه ظلام من الفتن، بل إذا أخرج ابن من أبنائنا يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة لتنتش له من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا، ممن لا يريدون لشبابنا وأولادنا أن يتربى أبدا على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن المؤامرة خطيرة وكبيرة ومتقنة، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيق خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا ذكرت قبل ذلك أن الشاب الذي يدخل على هذه المواقع لا يمكن على الإطلاق أن يمسك نفسه إن دخل بدعوى أنه يريد أن يتعرف، لا يمكن أن يضبط نفسه، لأنك عبد ولأنك بشر، ولا يجوز لك أن تضع نفسك في الفتنة لتختبر نفسك كيف يكون حالك في الفتنة. لا يا أخي، لا تعرض نفسك للفتن، لأنك لا تضمن أبدا كيف يكون حال قلبك، ربما تغرق في وحل هذه الفتنة ولا تخرج منها إلى أن تلقى الله، وتخسر الدنيا والآخرة، تخسر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من أناس ومن أولاد لنا غرقوا ولم يخرجوا إلى الآن، لا زالوا غارقين، بل لقد هدمت كثير من البيوت بسبب هذه المواقع الإباحية الفاضحة، مع أن الرجل قد يكون متزوجا. وعندي أسأل الله يسترنا، عندي أسئلة يعني مروعة، الرجل متزوج وله زوجة وله بيت، ومع ذلك غرق في هذه البحور الآسنة العفنة أمام هذه المواقع الإباحية على الإنترنت أو على الشبكة العنكبوتية. امرأته تصرخ وتبكي، خلاص أدمن هذا، أدمن هذا إلى الحد الذي صار يتصرف لا حول ولا قوة إلا بالله في شهوته بعيدا عن امرأته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فضلا عن كثير من الشباب. وعندي إحصائيات خطيرة جدا، يعني جاءني بها بعض إخواننا، إحصائيات تدمي القلب، تدمي القلب لعدد من يدخلون على هذه المواقع الإباحية ويشاهدون. قد يدخل كثير من الشباب بدعوة حب المعرفة، بدعوة أنه يريد أن يختبر نفسه في الفتنة، يعني كيف يكون حاله إذا تعرض لمثل هذا، إيه يعني، إيه المشكلة. لا لا لا، أنت لا تضمن قلبك حبيبي في الله أبدا، ربما تغرق ولا تخرج من هذا البحر الآسن العفن القدر، ربما لا تخرج، لأن هذه المشاهد تحول يا أخي الزهاد العباد إلى فساق فجار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها والقائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. يقول: ومن تشرف لها تستشرف، لو تعرضت لها ستهلكك، ستحرقك بنارها، ستدمرك، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ابتعد عن الفتنة. طيب كيف ابتعد؟
الشاب الآن عنده الكمبيوتر الخاص في غرفته الخاصة، وبيقدر يدخل عبر الهاتف بطرق والله أنا لا أعرفها، يدخل على أي موقع من هذه المواقع. طب أعمل إيه الحل العملي؟ ما أنا ما أقدرش أقول لك ابعد الانترنت، ما أقدرش أقول لك ابعد الانترنت، ولو فعلت ذلك يعني ليحفظك الله تبارك وتعالى فلا شك أنه خير لك في دينك ودنياك. لا طيب أنا محتاج للموقع، محتاج لبعض المواقع، محتاج للشبكة، وخلاص عمت البلوى ووجدت، طب ماذا أصنع؟ أضع بعض الضوابط، أقول قيد عملي واحد بس: إن كنت تخشى الله، وإن كنت تخشى من الوقوع في معصية الله التي تغضب الله، أنا أنصحك الآن وخذ القرار بقوة يا يحيى، خذ الكتابة بقوة، خذ القرار برجولة، خذ القرار وأنت تخشى على نفسك من سوء الخاتمة. كيف يكون حالك لو جاءك ملك الموت وأنت أمام فيلم فاضح؟ والله حدث، والله وقع، والله وقع أمام فيلم فاضح، يموت. إيه الخاتمة المصيبة دي؟ تبعث على هذا المشهد، تبعث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث كل عبد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، كما في صحيح مسلم. طيب كيف يكون حالك إن جاءك ملك الموت؟ ما يدريك يا أخي أن إن جاءك ملك الموت وأنت على هذه الحالة، وأنت أمام هذه المشاهد الخبيثة الفاضحة، كيف يكون حالك إن مت على هذا؟ فنقول خذ الكتابة بقوة، خذ القرار برجولة الآن. الآن ما هو القرار؟ بسرعة الآن استخرج جهاز الكمبيوتر، أو أخرج جهاز الكمبيوتر من غرفتك الخاصة، وضعه في مكان عام في البيت، في الصالة مثلا، في مكان يراه فيه الداخل والخارج، أمك خارجة، أبوك خارج، أختك تخرج، أخوك يخرج، بحيث تضمن أنك لا تكون وحدك، لأن الخلوة مع هذا الجهاز ستضعف أمامها، وستضعف أمام هذه المواقع الإباحية، وستدخل حتى وإن عقدت النية وأنت تسمعني الآن أنك لن تدخل. الآن لو عقدت النية وأنت تسمعني الآن، لا خلاص يا شيخ، خلاص مش هدخل تاني على المواقع دي، لا هتضعف. أنا بكلمك كأب ليك، هتضعف في لحظة من لحظات الضعف، هتضعف وهتدخل على المواقع دي وهتجلس، سواء كنت شابا أو فتاة. لكن أنا أنصحك الآن استخرج الجهاز من الحجرة، أخرجه تماما وضعه في مكان عام، بحيث تضمن ألا تدخل إلا على المواقع التي تستفيد منها لدينك أو لدنياك، أما هذه المواقع تدمر دينك ودنياك. فنصيحتي لك، ثم بعد ذلك جدد الإيمان، جدد الإيمان في قلبك، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم بعد ذلك أصحب الأخيار من شباب، من الأطهار الأبرار الذين يعملون لدين الله في الليل والنهار، لتصبح صاحب همة عالية، غيرك من شبابنا يحترق لواقع الأمة وانت لسه نايم قدام الأفلام الفاضحة، ألا تستحي من الله جل وعلا؟ فاصحب هؤلاء الأخيار، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي، وأكثر من الذكر لأن الذكر يحيي القلب، وأكثر من الاستغفار، وحافظ على الورد اليومي للقرآن، وحافظ على صلاة الجماعة في بيت الله، لأنها تجدد إيمانك بالله وخوفك من الله جل وعلا. هذه بعض الضوابط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يهدي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر مهم، أحد أحبابنا يعني أرسل رسالة متكررة جزاه الله خيرا، وهو مصر على الجواب. يقول: إلى شيخ محمد حسان أرجو الرد على من يقول إن آية الرجم لم تذكر في القرآن وينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو الاهتمام. لعلكم قرأتم الرسالة أثناء الحلقة يعني أكثر من مرة، وجزاه الله خيرا.
أود فقط أن أقدم بمقدمة مهمة مختصرة جدا، وإلا فالأمر يحتاج والله إلى إطالة نفس لكثرة الفتن، فتن الشبهات. ظهر الآن بوضوح وأنتم تتابعون على صفحات الجرائد والمجلات، ظهرت فرقة هي قديمة، هي ليست عصرية ولكنها قديمة، تسمى القرآنيون، تسمى القرآنيون. والقرآنيون فرقة تزعم أن القرآن وحده يكفي، وأننا لسنا في حاجة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء إن قالوا بأن القرآن وحده يكفي، وبأننا نأخذ بكل ما جاء في القرآن ولسنا في حاجة إلى السنة، فالقرآن حجة عليهم، يأمرهم بالأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بآية في القرآن للقرآنيين. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وما أكثر الآيات، بل أنا أقول للقرآنيين: افتح القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ولا تفتح كتابا من كتب سنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، واستخرج لي آية من كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن صلاة العشاء التي صليتها آنفا 4 ركعات. استخرج لي من القرآن الكريم أركان الحج وكيفية أداء النسك وكيف تخرج الزكاة وما هي مقادير الزكاة. إلى غير ذلك. فلا بد أيها الأفاضل من أن نعي تمام الوعي أن القرآن لا يمكن على الإطلاق أن يفهم إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة، خلي بالك من التأصيل ده، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. يا خضر أبيض، حكم خطير جدا يا ابن حسان. بتقول إيه؟ بقول لك قال الإمام الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. والله تسمعها لنا كم مرة تلتة يا عم الشيخ، كم مرة تلتة الحكم ده. قال الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ويقول الإمام الأوزاعي: حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ وحبيبي ابن القيم: والسنة مع القرآن على 3 أوجه. أولا: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد وتضافر الأدلة في الباب الواحد. يعني إيه؟ يعني يأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، ويأتي صاحب السنة بأبي وأمي وروحي ويأمر هو الآخر بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، فتتضافر أدلة القرآن مع أدلة السنة. كلام جميل. الوجه الثاني: أن تكون السنة موضحة ومفسرة ومبينة لما أجمله القرآن. وأقيم الصلاة إزاي؟ يجي بقى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يحج عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. يقول الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومهتدون. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، كما قال في العبد الصالح لقمان لولده يا بني لا تشرك إلى آخر حديث اللي ذكرته في الحلقة، والحديث المخالف حديث عبد الله بن مسعود وهكذا. يبقى السنة تبين ما أجمله القرآن. الوجه الثالث ومن أخطر أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث معد بن يكرم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. ده الرسول بيتكلم عنهم صلى الله عليه وسلم. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده النبي اللي بيشرعه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقدمة كان لابد منها الحقيقة. أما قضية آية الرجم فلقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وسنن الدارمي والمصنف لابن أبي شيبة وغيرهم وغيرهم وغيرها وغيرها من دواوين السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره. عن عمر حديث ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله تبارك وتعالى. ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن. ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن. وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأناها، يعني الآية الشيخ والشيخة إذا زنى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والحديث كما ذكرت وقد رجم طبعا رسول الله ماعزا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية. والحديثان في صحيح مسلم في أعلى درجات الصحة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. هذه آية الرجم. من علمائنا من يقول بأن آية الرجم من الآيات التي نسخت تلاوة وبقيت حكما، من الآيات التي نسخت تلاوة وبقيت حكما. والنسخ والمنسوخ في القرآن 66 آية فقط حتى لا يتطاول أحد من الجهلاء. القرآن 1000 أمر 1000 نهي 1000 وعد 1000 وعيد. القصص والأمثال 1000 آية. القرآن الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد والوعيد 1000 آية، القصص والأمثال 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. هذا هو القرآن كله 6666 آية بعد غير الكوفيين، وبعد الكوفيين 6236 آية. فالنسخ المنسوخ في 66 آية فقط. وطبعا هذا علم يزيدك حبا لله وإيمانا بالله، وليس كما يدعي بعض الجهلاء أن الله عز وجل بدا له ثم غير. هذا كلام باطل لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى. وربما نتعرض إن شاء الله سأتعرض يقينا لهذه المسألة لأبين للناس الحق حتى لا يستخف ببعض شبابنا مستخف جاهل يدعي العلم أو العقلنة. نسخ منسوخ 66 آية، هذه الآية من بين هذه الآيات التي نسخت تلاوة وبقيت حكما. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. قال عمر: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ومن الثابت الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز الذي جاء معترفا بالزنا، وأمر برجم الغامدية التي جاءت معترفة بالزنا. وأود أن أقول أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز: ويحك، ارجع، استغفر الله، تب إليه ثلاثا، حتى أصر ماعز وقال: يا رسول الله طهرني. وجاءت الغامدية مصرة هي الأخرى وقالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ لأبين فقط لهؤلاء الناس أن الرسول ليس متعطشا لسفك الدماء ولا لرجم الخلق على الإطلاق. ها هو يرد ماعز مرارا ثلاث مرات ويرد الغامدية، بل لما جاءت المرأة وقال: ارجعي حتى تضعي ولدك من الزنا. يا الله، بعد كم شهر؟ قالوا في شهرين، في ثلاث شهور، باقي أربع شهور، باقي خمس شهور، باقي ست شهور. المرأة بعد ستة أشهر جاءت بولدها التي أوضعت، التي وضعت وولدت، جاءت به إلى النبي في لفائف: ها هو قد وضعت يا رسول الله، طهرني. يا خبر أبيض، لا ما نسيتش، لا لم تنسى، لأنها تريد الله عز وجل، تخشى الله سبحانه، تراقب الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا الله، ارجعي حتى تفطني، ترضعي سنتين كاملتين. يا خبر، معقول؟ حتى لا يقول قائل: ها هو الإسلام، الحق أجل، اقطع الرقاب، كسر، لا إطلاق إطلاق، ارجع لحد ما سنتين حتى يفطم هذا الولد. وبعد سنتين رجعت بيه ماشي جنبها في ايده كسرة خبز. يا خبر أبيض، ما زورتش جواز سفر وهربت بره إطلاقا، ما جابهاش بنص الأداب ولا الشرطة إطلاقا. ليه؟ لأنها تراقب الله جل وعلا، لا تحتاج من أحد أن يأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الفارق بين هؤلاء الذين تربوا على مراقبة الله وبيننا الذين نتربى على مراقبة البشر وعلى مراقبة القوانين البشرية العمياء التي إن رأت في مكان فيها لا ترى في غيره، وإن سمعت في مكان فيها لا تسمع في غيره، وإن راقبت مكانا فيها لا تعلم ما الذي يحدث خارج هذه الجدران وخارج هذا المكان. لنقف على الفارق بين من يراقب الرحيم الرحمن الذي لا يغفل ولا ينام، وبين من نراقب الخلق والأنام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أيها الأحبة أن الآية في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات التي نسخت تلاوة وبقيت حكما، والحديث ثابت في البخاري ومسلم وفي دواوين السنة التي ذكرتها أنفا حتى لا أكرر ما ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا لكم إلى القرآن والسنة ردا جميلا. وأعلموا أن القرآن والسنة لا يفترقان، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية قال في مستدرك الحاكم بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولن يتفرقا، يعني القرآن والسنة، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فلا ينبغي أن نفرق بين القرآن والسنة، ولا ينبغي أن تخدع أيها المسلم وأن تنخدع أيها المسلمة بهذه الدعوة التي تقول بأننا نحتاج إلى القرآن فقط، بدعوة أن الله تعالى قل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد فصلت ذلك تفصيلا في أكثر من حلقة بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الإخلاص والاتباع وحب القرآن والعمل بالقرآن وحب السنة والعمل بالسنة، إنه لذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك. أهلا
وسهلا حضرتك. ربنا يعزك في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
آمين يا رب.
كان لي سؤال بس بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
بالنسبة للحية.
أي نعم.
يعني عملية التهذيب، هل أتركها كده يعني تطلع زي ما تطلع، ولا ممكن الواحد ياخد من حتت معينة بحيث إن يبقى لح شكل معين؟
طيب.
أفضل. سؤال تاني بعد إذنك. نعم. بالنسبة لل حالة الفطور اللي ممكن تحصل للواحد بعد مثلا شهر رمضان بعد عمرة، بتحصل عملية فطور أو الواحد بيحس إنه مش راضي عن عملية الطاعة؟
صحيح. طيب حاضر.
وأرجو أن حضرتك تدعي لابني نتيجة الثانوية العامة النهاردة إن شاء الله. ربنا
أسأل الله له التوفيق، وأسأل الله أن يكتب النجاح لأولاد المسلمين.
جزاكم الله خير.
اللهم لا تخذلنا في ابن من أبنائنا يا رب العالمين، واكتب لهم التوفيق والسداد يا أرحم الراحمين. طيب أجيب على أسئلة الهاتف الليلة سريعا. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ العمرة لا وداع لها، العمرة لا وداع لها، عليك فقط أن تعقد النية من الميقات، من الميقات، والمواقيت المكانية مختلفة. بالنسبة لميقات أهل مصر هو رابغ، هو رابغ، والأمر يحتاج إلى تفصيل لا تسع الوقت له الآن. فمن الميقات تهل بالعمرة، تلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة وتلبي، فإذا ما وصلت إلى بيت الله الحرام زاده الله تشريفا طف بالبيت سبعا، طف بالبيت سبعا. من السنة أن تطبع، أن تطبع، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن، وفي الطواف القدوم، والرمل في الثلاثة أشواط الأول، يعني الجري في المحل الهرولة إن استطعت، وإلا فإن كان الطواف زحاما فلا حرج عليك. يبقى تطوف سبعة أشواط، والشوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، ثم بعد ذلك صلى ركعتين خلف المقام إن استطعت، وإلا ففي أي مكان في بيت الله الحرام. ثم السعي بين الصفا والمروة، ابدأ بالصفا وانتهي بالمروة سبعة أشواط، ثم في آخر المروة اذهب واحلق رأسك أو قصر شعرك، وبذلك تكون قد أديت العمرة ولا وداع عليك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. يقول هل من البر أن أؤدي فريضة، أن أؤدي عمرة لوالدي مع أنه قد أدى فريضة الحج؟ نعم هذا من البر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك برا وأن يرحم والدك ووالدي وجميع موتى المسلمين، إنه لذلك والقادر عليه. مشرفة البصر المدارس الخاصة هل في عملها حرج؟ لا حرج على الإطلاق في عملك، لا حرج على الإطلاق، ما دامت الأخت تخرج وهي في حاجة إلى العمل وتلبس لباسها الشرعي ولا وتتعامل بحياء وبانضباط وتخشى الله سبحانه وتعالى فلا حرج عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرها في الدنيا والآخرة. أوقات الكراهة بعد صلاة الفجر وعند وأثناء الشروق، بعد صلاة الفجر وأثناء شروق الشمس وعند الزوال، يعني حيث يزول الظل، حيث يزول الظل، وبعد صلاة العصر وعند الغروب. هذه خمس أوقات للكراهة ثبتت في السنة الصحيحة بالأدلة التي لا يتسع الوقت لذكرها الآن. يبقى بعد الفجر وعند شروق الشمس وعند الزوال، أي عند زوال ظل الشيء، وعند وبعد العصر وعند غروب الشمس، هذه أوقات الكراهة. لكن الصلاة المسببة في أوقات الكراهة جائزة عند بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله تعالى، بمعنى من فاتته صلاة العصر مثلا وخرج الناس من المسجد فليصلي، من دخل المسجد وأراد أن يركع ركعتين قبل المغرب، قبل المغرب فليصلي، وهذه الصلاة مسببة عند الشافعي، ألا وهي صلاة تحية المسجد. أما بالنسبة لكيفية صلاة القصر، كيفية الصلاة أن تقصر الرباعية، بمعنى أن تصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين إن كنت في سفر، إن كنت في سفر، يعني إن شددت الرحلة فلك أن تقصر، فلك أن تقصر، والقصر هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصر هدي النبي وهي هدية من الله جل وعلا، فلنقبل هديته كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حين سأله عمر، فاقبلوا هديته. ما هي المسافة؟ إذا كنت على سفر فما هي المدة، فما هي المدة التي أقصر فيها الصلاة؟ للعلماء في ذلك أقوال كثيرة جدا، أقوال كثيرة جدا. قول الجمهور بعد الرابع، بعد اليوم الرابع يتم المسافر الصلاة، والمحققون إذا كنت في موطن السفر، في موطن السفر لا أشعر بالاستقرار ولا بالراحة، لا أشعر بالاستقرار ولا بالراحة، وإنما أعيش حالة الاضطراب أو القلق التي أعيشها وأنا على سفر، فلي في هذه الحالة أن أقصر الصلاة وإن طالت المدة. فلقد ثبت بسند صحيح في المصنف لابن أبي شيبة وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصر الصلاة، وغيره كذلك من الصحابة قصر الصلاة لمدة طويلة، قصر ابن عمر في أذربيجان 6 أشهر، لأنهم كانوا لا يعلمون متى يرحلون وكانوا في غير استقرار،
أما إن كنت في موطن سفرك في قرار وفي طمأنينة وفي استقرار فالأولى أن تتم بعد اليوم الرابع كما قال جمهور أهل العلم، وكيفية القصر أن تصلي الرباعية ركعتين. أما سؤال أحد إخواننا في سماعة الأذن الآن يقول سؤال من العراق، يقول بأنك ترفع يديك إلى السماء فهل لله جهة؟ نعم، الله تبارك وتعالى في السماء مستوى على عرشه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فنحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى في السماء مستوى على عرشه، مستوى على عرشه من غير تعطيل لكيفية الاستواء ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي رواية مسلم حديث الجارية حديث معاوية بن الحكم حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية معاوية وقال لها أين الله، فقالت في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وربنا تبارك وتعالى قل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فسد، إلى آخر الآيات. فنحن نعتقد بأن الله جل وعلا في السماء مستوى على عرشه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه عرشه، دون أن يخلو منه عرشه. ونؤمن بأنه تبارك وتعالى مع أي إنسان في أي مكان كان بعلمه بسمعه ببصره، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا هو معهم في أي مكان كانوا بسمعه وبصره وعلمه جل جلاله. لا تحيز ولا تجسم ولا تجسم، لا نقول بهذا على الإطلاق، وإنما نعم، ربنا في السماء مستوى على عرشه استواء منزها على الحلول والانتقال، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقناكم معتقد الصحيح، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، أخذ سؤالا آخر من أسئلة الرسائل. الأخ سأل عن اللحية، لقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم لحية كثة، لقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم لحية كثة، فليس من الهدي النبوي أن يهذب بمعنى أن يقص أو أن يأخذ، لكن التهذيب أن تسرح لحيتك وأن تطيبها وأن تجعلها منسقة هكذا جميلة. أما أن يترك الإنسان لحيته بدون تهذيب وبدون تطيب وبدون إكرام للشعر، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا جميل نحب الجمال. وكما أقول، ليس من الزهد أن تترك لحيتك هكذا كريهة الرائحة كريهة المنظر، ليس من الجمال بل وليس من الإسلام وليس من الزهد في شيء. فما عرفت الدنيا أزهد من محمد، في الوقت الذي أقول في بملء فمي، ما عرفت الدنيا أجمل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالتهذيب أن تسرح لحيتك وأن تطيبها وأن تكرمها بالدهن وبالطيب وبالتسريح وبالتمشيط وبالغسل إلى غير ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناك الاتباع. أما حالة الفطور فهذه حالة يعني تعتري الإنسان أيا كان من وقت لآخر، لكن بشرط ألا يصل الفطور بالإنسان إلى حد ترك فريضة أو الوقوع في معصية، فهذا لا يسمى فطورا، هذا لا يسمى فطورا، وإنما يسمى والعياذ بالله انحراف عن الحق ووقوع في المعاصي وابتعاد عن الخير وعن الهدى. أما حالة الفطور بمعنى أن يشعر الإنسان في وقت من الأوقات بلذة أقل في الطاعة وفي العبادة، يعني لم يعد يشعر بلذة الطاعة التي كان يشعر بها في وقت مضى، لم يعد يستطيع أن لا يستطيع أن يصلي الليل مثلا 13 ركعة أو 11 ركعة، وإنما يصلي 3 مثلا أو يصلي ركعة، هذه حالة فطور. أما أن يضيع صلاة الفريضة ويقول هذه حالة، لا، ليست حالة فطور، إنما هذا وقوع في معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحتاج إلى توبة. طيب، الفطور وهو فتر يفطر فطورا، كما قال أهل اللغة فتر يفطر فطورا، أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة، فتر يفطر فطورا أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة. هذا هو التأصيل اللغوي الفطور، وهو التأصيل الاصطلاحي أيضا، والذي لا يبتعد كثيرا عن التأصيل اللغوي. فالإنسان في لحظات يبقى مقبل على الله، يعني مقبل على الطاعات، مكثر من الطاعات، وفي لحظات أخرى يقل أو يقلل من الطاعة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي أنه قابل أبا بكر رضي الله عنه يوما فقال: نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، أو يعني كأن نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال الصديق رضي الله عنه: والله إني لا أجد مثل هذا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نراهما رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عليه تكونون عليها أو بها أو عليها عندي، والذي نفسي بيدي لو تدومون على الحال الذي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. بس مش كما يقول الناس الآن سعى لقلبك وسعى لربك، يعني سعى للهوى وسعى للمعصية وسعى للطاعة، لا، وإنما بنص الحديث ساعة عافس فيها الزوجة، عافس فيها يعني لاعب الزوجة، لاعب الزوجة، استمتع بزوجتك في الحلال، وعافس فيها الأولاد، وانشغل فيها بالضيعات يعني بالتجارات والأموال. هذا هو الحديث بنص الحديث، ساعة وساعة، ساعة للزوجة والأولاد والتجارة والأموال وللدنيا، وخلي الساعة الآخرة الأخرى، مش مراد ساعة زمنية يعني، ولكن وقت للدنيا ووقت للآخرة. هذا هو الفطور الذي يعني فهمه الصحابة رضي الله عنهم. أما أن يضيع الإنسان فريضة أو أن يترك الإنسان طاعة ويقول بأنني أصلا بحالة فطور، لا، هذه ليست من حالات الفطور، إنما هي معصية تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى أوبة وتحتاج إلى عودة إلى الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن هذا القدر الكبير من الأسئلة، وأجتهد إن شاء الله تعالى في الإجابة على معظمها في الحلقات المقبلة بحسب ما يسر الله وأعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.